الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من بعد، الدرس التاسع من كتاب التوحيد، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. لم يقل من الشرك، لأن التبرك فيه تفصيل، فقد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر، بدعة وضلالة. وقد يجوز التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يتبركون بها، يتبركون بنخامته، ويتبركون بريقه، ويتبركون برشحه، ويتبركون بشعره، وبكل ما كان منه صلى الله عليه وسلم من الطاهرات. هذا محل إجماع بين السلف رضي الله عليهم، جواز التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ينقله الكثير من العلماء، لا سيما مثل الحافظ بن حجر والنووي والمازري وكثير جدا، جواز التبرك بآثار الصالحين استدلالا بالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح، إذ أن الصحابة رضي الله عليهم لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر، أي بآثارهما، وهما أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بالشجر والحجر، إن كان يعتقد أن هذه الشجرة وهذا الحجر يأتي بالبركة مع الله من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهو الذي كان يفعله المشركون مع آلهتهم المعبودة من دون الله سبحانه وتعالى، يتمسحون بها ويعبدونها رجاء البركة، يجلسون حولها رجاء البركة، بينما الواقع البركة في طاعة الله وطاعة رسوله. مثلا الجلوس في المساجد، هذه من أسباب حصول البركات، بركات الأجور، بركات تحفهم الملائكة، يذكرهم الله في من عنده، تنزل عليهم السكينة، هذه البركات الشرعية، هذه البركات الشرعية. والكعبة البركة في الطواف بها، لا في التمسح بحجارها كما يفعل كثير من العوام، البركة في الطواف بها شرعا، والبركة في تقبيل الحجر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا في الحجر. بعضهم يقبل الحجر لا على قصد المتابعة، وإنما طلب البركة من الحجر، هكذا في مقام إبراهيم، بركته في الصلاة عنده، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بعضهم يتمسح به، وهكذا البركة في قراءة القرآن، والبركة في التبكير، اللهم بارك الأمة ببكورها، والدعاء، هذه الأشياء التي جعلها مباركة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فيه بركة عظيمة. أما ما يفعله الناس من التبرك بالذوات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الممنوع شرعا وقدرا، يعني شرعا ما عندنا دليل على جواز التبرك بهذه الأشياء، وحتى القدر ما نعلم أن هذا فيه بركة ولا ما فيه بركة. البركة أيضا في السحور، جاء الحديث طعام مبارك، يعني في كونك تلتزم شرع النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، ليس هو في ذات المأكول، لكن التزام الشرع. أما من كان يتبرك بهذه الأشجار والأحجار على أن الله جعل فيها بركة، وهو يطلب البركة من الله وإنما بهذه الوسيلة، فهذا هو الشرك الأصغر، هذا من شرك الأسباب، كما تقدم معنا في باب الحلقة والخيط. وقوله نحوهما، حتى لا يجمد بعضهم، لأن بعضهم يجمد على اللفظ، يقول لك إنما التبرك الممنوع إذا كان بالشجرة وحجر، أنا سأتبرك بهذا الماء، أو سأتبرك بهذا الطعام، أو بكذا إلى غير ذلك. ليحذر المرء على نفسه من مداخل الشيطان. قال: وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أخبروني عن شأن هذه الآلهة التي تعبدونها، اللات والعزى ومناة، هل لكم فيها من إباحة وشرع؟ الجواب: لا، فإنما هي بدع ابتدعوها في دين الله، ابتدعها عمرو بن لحي، هو أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، وإلا كان العرب ما عندهم أصنام، كانوا يتعبدون لله بما بقي معهم من شريعة إبراهيم عليه السلام. فلما ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام والأوثان فحملها معه وأدخلها إلى الكعبة، وتتابع الناس بعد ذلك على هذه البدعة السيئة التي ما زالت تضرب بأطنابها في كثير من البلدان الإسلامية فضلا عن غيرها إلى الآن. حجارة تعبد من دون الله، وقبور تعبد من دون الله، وأشجار تعبد من دون الله، تضيع لحق الله عز وجل. واللات في الطائف وكذلك العزة في تلك المنطقة، وأما مناه فهي على مشلل على الطريق إلى مكة، وكانوا يسمون اللات بالكعبة اليمانية، واختلف فيه هل هو يعني مشتق من الإله أو هو مشتق من الفعل اللات كان يلت السويق. يذكر أنه كان رجل من اليهود وكان يتصدق على الحجاج الذين يمرون من عنده، فلما مات اتخذوا مكانه ماذا كعبة وجعلوا يتبركون ويطوفون ويلتمسون عندها ما قد علم من شركهم. وأما العزة هذا ما خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكانت فيها جنية تحدث الناس، وهي عبارة عن ثلاث سمرات، فذهب فقطعها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا صنعت؟ قال كذا وكذا، قال ما صنعت شيئا. فرجع إذا بامرأة ناشز عريانة والسندنة يقولون يا عزة خبليه يا عزة خبليه، فضربها بالسيف حتى قتلها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن تلك العزة. وهذه الأصنام وإن كانت لقبائل العرب إلا أن قريش كانت لها عناية بتعظيمها، وإلا هذه الأصنام خارج مكة، وأما التي في مكة أعظمها هبل، وبقية الأصنام ما هي إلا توابع. حتى ذكر المعلم رحمه الله في رفع الاشتباه أن هبل جعله صورة للإله، لله عز وجل تعالى الله عن قولهم، ولذلك يعني كان كالحكم على بقية الأصنام والأوثان، كان مقطوع اليد. نسأل الله السلامة والعافية. قد ألف الكلبي في الأصنام إذ أن الأصنام الكبيرة كانت محصورة، ود السواع ويغوث ويعوق ونسر بعضها في اليمن وبعضها في الشام وبعضها ها هنا وها هنا، كانت هذه الأصنام الكبيرة. وأما الأصنام الصغيرة قد يعمل له صنم من التمر فإذا جاء أكله، وربما يأخذ له حجرا إذا أعجبه عبده، فإذا وجد حجرا أجمل منه ترك الأول وأخذ الثاني. وربما أيضا صنعوا صورا لتلك الأصنام الكبيرة، يصنعون صورا ثم بعد ذلك يعبدون هذه الصور. الصنم الكبير صورة لشيء غائب، إما ملك وإما شيطان وإما رب وإما كذا كما يزعمون، والصورة الحاضرة تكون لصنم حاضر. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. غزوة حنين كانت يعني في السنة الثامنة للهجرة بعد الفتح بشهر في شوال. فتح مكة كان في رمضان، وفتح الطائف يعني حنين كان في شوال. والسبب في ذلك أن هوازن وثقيف قالوا يعني وجد محمدا قوما وجد محمد قوما لا علم لهم بالحرب، ثم جمعوا له الرجال وجاءوا ب يعني نعمهم وجاءوا بنسائهم وأطفالهم، زعموا حتى أن لا يفروا، فكانت الدبرة بعد ذلك عليهم، ووقعت هزيمة للمسلمين في أولها بسبب قول بعضهم لن نهزم اليوم عن قلة، كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قال الشيخ سليمان روى عبد بن حميد البخاري بن جرير وابن المنذر وابن مردويع عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلت السويق للحجاج، وعنه قال إن العزة كانت ببطن النخلة واللات كانت بالطائف، وأن مناه كانت بقديد، رواه الطبراني انتهى. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، لأن حديث العهد بكفر يكون العلم بالشريعة عنده قليل، فربما تبقى عنده تلوثات مما كان عليه قبل، وهذا كالعذر، يعني حتى لا يظن الظان أن هذا الصنيع طلبه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عليهم الذين سبقوا إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار. لا، هذا القول وهذا الفعل إنما كان من أناس حديث عهدهم بكفر، يعني لم يكن بينهم وبين الكفر إلا شهر واحد، ما زالوا يجهلون كثيرا من تعاليم الشريعة، وهذا دليل على أنهم عذروا بجهلهم لهذا المقصد، وإلا فإن طالب الشرك مشرك، طالب الكفر يكفر إن كان يعلم ذلك، وهؤلاء طلبوا هذا ولم يكن عندهم هذا العلم، فلذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إيمانهم وتجديد إسلامهم. قال للمشركين سدرة يعكفون عندها، سدرة معروف، لكن هذه سدرة يعني يظنون فيها البركة والخير، إذا مروا منها علقوا السيوف لطلب البركة وتمسحوا بها لطلب البركة، وإلا الإنسان له أن يعلق سيفه في أي شجرة إذا كان لرفعه، لكن هؤلاء يفعلون ذلك طلب البركة، يعني يظنون فيه النصر، يظنون فيه القوة، يظنون فيه يعني التسديد إلى غير ذلك. يعكفون عندها، العكوف الجلوس واللزوم، والله أعلم يعكفون ليلة أو دون ذلك، المهم بدعهم. وينوطون بها أسلحتهم يعلقونها لطلب البركة، هذا هو المحذور. أما مجرد التعليق، لك أن تعلق سلاحك بأي شيء، بحديدة أو كذلك بمسمار أو في باب أو في شجرة، يقال لها ذات أنواط، تسمية الشجر سميت ذات أنواط لما يفعلون فيها. فمررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فيه تأثر الناس ببعضهم، يعني انظر كيف يتأثر الإنسان بالمشركين وهو لا يشعر أنه يتأثر بهم، وفي هذا خطر مجالسة المشركين والدنو منهم والركون إليهم والقرب منهم، فلا أسلم للإنسان من البعد عن أصحاب المخالفات الشرعية لا سيما الشرك، وهكذا البعد عن أهل البدع، ما أمرنا بهجرهم إلا لما في القرب منهم من ضرر، يعني إذا كان القرب من المشركين قد أدى إلى هذا التأثر في هذه المسألة، إنما مروا وجدوا شجرة للمشركين طلبوا شجرة لهم، فكيف بمن يجالس أهل البدع ويؤانسهم ويضاحكهم؟ أكيد سيتأثر بهم، سيتأثر بهم ويصير إلى البدعة ويصير إلى الضلالة، والله المستعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر كالمنكر عليهم، مع أنها يؤتى بها في مواطن عند الارتفاع عند الأذان وبعد الصلاة وفي الصلاة، إنها السنن أي الطرق، ويقال السنن الطرق، فالسنة هي الطريق في الخير والشر، لكن إذا أطلقت المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم صارت اصطلاحا عند المسلمين. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى، وإن اختلف اللفظ لكن المعنى واحد، فلذلك يكون انتباه العبد للمعنى أكثر من انتباهه للألفاظ، فالألفاظ قد تزوق وقد تحسن، فمثلا الخمر يسمونه شراب روحي، والزنا أصبح يسمى بأسماء كثيرة يحلون بها الحرام، وهكذا المظالم ربما يسمونه حقوقا، وتقليد الكفار يسمونه تعايشا، فهؤلاء ما ظنوا أن قولهم يكون مثل قول بني إسرائيل، لو قيل لهم أتريدون إلها مع الله لقالوا لا، معاذ الله معاذ الله، وفعلا كل مسلم كل يعني موحد بعيد عن ذلك، لكن أطلقوا كلمة ما ظنوا أن يكون لها ذلك المعنى، اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط، فأولئك طلبوا عجلا وهؤلاء طلبوا شجرة، وكان المؤدى إليه واحد لولا أن الله سلمهم بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وهؤلاء حتى أصحاب موسى يعني لم يؤاخذوا بقولهم لجهلهم، وعلمهم عليه السلام لتركبن سنن من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى، تقلدونهم فيما يفعلون ويتعبدون. وهذا دليل على أن البدع التي يعاشرها الناس الآن هي من طرف هذا القبيل، طرف تقليد بني إسرائيل، إما الغلو وإما الجفاء. نسأل الله السلامة والعافية. افترقت اليهود على 71 فرقة، زادت النصارى افترقت على 72 فرقة، زاد المسلمون افترقوا على 73 فرقة. 72 فرقة موافقة للفرق السابقة، فيها من بدعهم، فيها من ضلالهم، فيها من فساد دينهم، إما غلو وإما جفاء. صلى الله السلامة والعافية. هذا هو بارك الله فيكم الحديث ساقه المصنف لبيان حكم التبرك بالشجر أو الحجر أو طلب ذلك، وعلمنا أن المسألة عائدة إلى تفصيل سبق وقلناه، منه ما يكون شرك أكبر مخرج من الملة، ومنه ما يكون شرك أصغر غير مخرج من الملة. ومن التبرك المشروع كثير جدا، بما جعل الله عز وجل في بركة من الأعمال والأقوال والاعتقادات. فهذا الإسلام دين مبارك، الإسلام دين مبارك، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. فالبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء، إذا وضع الله عز وجل الخير في الشيء صار مباركا. وأعظم بركة التمسك بالكتاب والسنة، من كان متمسكا بالكتاب والسنة حققا للتوحيد داعيا إليه كان من المباركين قولا وفعلا، والله المستعان.